لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
يقول النبي: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يخفاكم أيها الإخوة والأخوات ما يمر به المسلمون في هذه الأيام، لا سيما في بلاد الشام، من آلام لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. فقد اجتمع عليهم عدوان: عدو الشتاء وهو عدو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، والعدو الظالم الباغي الذي سامهم سوء العذاب. إنهم أحوج ما يكونون في هذه الأوقات إلى أن نحمل همهم، إلى أن ندعو لهم، إلى أن نشاركهم مصابهم. كما دفئنا ندفئهم، كما طعمنا نطعمهم، كما أمنا نؤمنهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمنون كما قال تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقال: إنما المؤمنون إخوة. وأنت لو رأيت شخصا من الناس يموت أخاه بجواره أو يتلوى من الألم وما يصيبه من هم وغم، وهذا لا يلقي لأخيه المتألم بالا ولا يقيم له اعتبارا، لتعجبت كل العجب. فما بالك بشعب كامل، بشعب كامل يمر بهذه المأساة، وبعض المسلمين لا يلقون له بالا ولا يرفعون له رأسا ولا يقيمون له اعتبارا. والله إن الذمة لا تبرأ، إن الذمة لا تبرأ. إن أيسر الأمر وأعظمه أن ندعو لهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا، أن نحمل همهم، أن نعينهم بكل ما نقدر من وسائل الإعانة. فذلك إنما ندفع به عن أنفسنا أولا، فإنما نخذل أنفسنا إذا خذلناهم، وإنما ننقذها إذا أنقذناهم. إنهم والله لن يفوت ذلك عند الله جل وعلا من همهم وغمهم شيئا في ميزانهم، ولكن سيفوتنا نحن إن نحن خذلناهم وتكاسلنا دونهم ولم نقم بنصرتهم ونؤدي حقهم. هم يحتاجوننا كما نحن نحتاجهم، إنهم يذكروننا بفقرنا إلى الله أن نقف معهم، وإنما نستغني بالله سبحانه وتعالى. فماذا سينفعك مالك يوم القيامة إن أنت كنزته ولم تعطه أو تدفعه لمن هو أهل ومستحق له؟ إنه والله سيكون وبالا عليك، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، ويسأل عنه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تعجب لبعض الناس، إخوانه يموتون بردا وجوعا وهما وغما ومرضا وقتلا وتشريدا، وهو يجمع الريال إلى الريال، والدرهم إلى الدرهم، والدينار إلى الدينار، وكأنه يعيش أبدا، وما علم أنه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين، وما علم أن المال لله يؤتيه من يشاء ويقبضه ويأخذه سبحانه وتعالى ممن يشاء. إنه مال الله الذي استخلفك عليه. وتذكر أنه ما نقصت صدقة من مال، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله سيبارك لك في مالك إذا وضعته في موضعه وأنفقته في نفقته وتصدقت به على إخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات. إننا أحوج ما نكون أيها الإخوة في الله أن نعيش همهم وأن نحمل ما يصيبهم في قلوبنا، فنتذكرهم كلما تقلبنا في تلك النعم التي أطعمنا الله فيها من جوع وآمننا فيها من خوف. الآن ونحن نتحدث هناك من يتلوون ويتألمون من شدة البرد ومن شدة الجوع ومن شدة الخوف، بينما أنت وقاك الله كل تلك الشدائد، وقاك الله كل تلك الشدائد وأنعم عليك. فأشكر نعمة ربك، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب، يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أنصر من ابتغي، يا كاشف الهم، يا فارج الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم واكشف همهم وانصرهم على عدوهم عاجلا غير آجل، يا رحيم يا رحمن. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله، فإنه لا ينفك العلم عن العمل، ولا ينبغي للمرء أن يكون طلبه للعلم حائلا دون وقوفه مع مصاب إخوانه وأخواته من المسلمين والمسلمات في كل مكان، في الشام وفي بورما وفي مالي وفي بلاد الله الواسعة في كل زمان وفي كل مكان. ونواصل اليوم بإذن الله تعالى ما كنا شرعنا فيه في الدروس الماضية، وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماضي ما يتعلق بمفسدات الصلاة ومكروهاتها، وذكرنا أن من مكروهات الصلاة الالتفات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وذكرت أن الالتفات أنواع، منها ما يكون التفاتا بالوجه، ومنها ما يكون التفاتا بالبدن، ومنها ما يكون التفاتا بالقلب، ومنها ما يكون التفاتا بالبصر. وذكرت أن الالتفات بالوجه مكروه كما أشار إليه المؤلف وعليه يدل الحديث المتقدم. أما الالتفات بالبدن فقد تقرر أن ذلك يبطل الصلاة لافتقاد شرط استقبال القبلة عندئذ. ثم ذكرنا الالتفات بالقلب، قلنا أن هذا الالتفات له أحوال، منها ما لا يكاد يسلم منه أحد، وهو ما يعرض من وساوس أو هواجس أو خواطر على القلب لكنها لا تتمكن منه. فهذا لا شك أن المؤمن مطلوب منه أن يدافعه ما أمكن، ومثل هذا قد يقال إن ما لا يسلم منه أحد لا يترتب عليه حكم، لكن ما زاد منه يصل إلى أن يكون مكروها، فإذا استحكم ربما وصل إلى المحرم، لأنه عندئذ يصرف عن الصلاة ويناقض الخشوع الواجب فيها. ثم أشرنا إلى الالتفات، التفات البصر، وقلنا إن هذا أيضا حمله الجمهور على الكراهة، ومنهم من منع من الفقهاء من جعله محرما، وذلك لما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لينتهين أقوام رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم، والحديث رواه مسلم. ولذلك ذهب بعضهم إلى تحريم النظر إلى السماء، على المؤمن أن يحتاط في ذلك، وعليه فيقال إن رفع البصر إلى السماء أشد من صرفه إلى غير ذلك. وذكرنا أيضا من المكروهات تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع، وأشرت إلى ما جاء ذلك أو ما جاء فيه من أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة وفيه النهي عن تشبيك الأصابع لمنتظر الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا توضأ أحدكم وأتى المسجد أو ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا ولا يشبك بين أصابعه. ثم إن هذا أيضا مناقض للخشوع. لو سألتكم أيضا ماذا تذكرون من المكروهات التي تناولناها بالأمس غير ما ذكرنا، ماذا تذكرون من المكروهات؟ أحسنت، فرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع قلنا أنها من أيضا المكروهات، وذلك لأنها تناقض كذلك يعني ما ينبغي على المؤمن أن يتسم به من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهي لا تدل على الطمأنينة المستحبة التي هي زائدة على القدر الواجب. وأيضا منها الإقعاء، أحسنت، وهي نوع من أنواع الجلوس. وذكرنا أن الإقعاء له صور، له صور، ومن أبرز صور الإقعاء أن يجلس على اليتيه يعني على وركه ثم ينصب قدميه، ثم ينصب قدميه. وفي صورة أخرى إذا جلس نصب ساقيه، نصب ساقيه، وهاتان الصورتان هما من صور إقعاء الكلب. ولذلك أكرمكم الله جاء النهي عن هذا الإقعاء للتشبه بالحيوان، وقد ذكرنا أمس ما يتصل بهذا. ومن أيضا المكروهات في الصلاة ما يتعلق ب نعم نعم، وهذا ذكرناه، أحسنت. ومنها أيضا ما يتعلق بالصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثان، لقوله يدافع الأخبثين لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا ذكرنا بالأمس ما يتعلق به من مسائل، وقفنا فيما أظن عليه أو ليس كذلك، وقفنا تقريبا عليه. وهنا مسألة، لو قال قائل إذا كان علي وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ما يتوضأ به، يعني شخص الآن لديه على وضوء وهو يدافع مثلا الأخبثين، ولكن سيتوضأ أو يتطهر فيعني يقوم بقضاء حاجته، ويشكل عليه أنه ليس عنده إلا ما، ليس عنده ما، فيضطر إلى التيمم. فما هو الأوفق في حقه؟ أن يدافع الأخبثين ويصلي على حاله تلك، أو أن يقضي حاجته ويتيمم ويصلي من غير مدافعة؟ تفضل أعطيه اللاقط. عندي مسألة أخرى الآن أيضا. نعم،
يقضي حاجته ويتيمم.
جميل، يقضي حاجته ويتيمم. طيب نسأل الأخ خلفك، لماذا، لماذا فضلت هذا؟
لأن جاء المنع، يعني إذا كان هو في حالة يعني يزعجه ولا أخبثان.
أحسن، جميل، يعني جاء النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، لكن لم يأتي النهي عن الصلاة بالتيمم، فدل هذا إذن على تقديم الصلاة مع التيمم وعلى الصلاة بطهارة الوضوء ومدافعة الأخبثين في الوقت نفسه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا هو المتفق مع مقصد التشريع في تحقيق الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها. عندنا مسألة أخرى، لو قال شخص طيب أنا لو يعني وقع عنده أيضا مدافعة للأخبثين وقال لو إني قضيت الحاجة ثم توضأت خرج الوقت، فأيهما عندئذ يقدم؟ هل يصلي في الوقت، لاحظ شرط الوقت قلنا إنه أهم الشروط، أم يكون على حاله التي هو عليها مدافعا للأخبثين ويصلي في الوقت حتى يتمكن من إدراك هذا الشرط، لأنه لو لم يصنع ذلك خرج عليه الوقت. هنا نقول إن كانت المدافعة شديدة فلا يدري ما يقرأ معها أو كيف يصلي وهي عليه، وربما خشي أن يخرج منه أيضا الريح مثلا أو أحد الأخبثين وهو يصلي، فإنه ينبغي ألا يكون ثم خلاف في تقديم عندئذ قضائه حاجته ثم وضوءه ولو خرج الوقت. هذه الحالة واضحة والمفترض أن تخرج عن محل النزاع. أما إن كانت الحالة دون ذلك، يعني يمكنه أن يواصل في الصلاة، يمكنه أن يعقل شيئا منها، لا يخشى من أن يعني يخرج عليه شيء أثناءها، ولكنه أيضا يدافع كما جاء في النص لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فهو يدافع ذلك، فعندئذ نفصل نقول إن كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها مثل كانت صلاة الظهر مثلا، فيمكنه أن يجمعها مع العصر لو خرج وقتها، فإنه لا إشكال عندئذ من الجمع، لأن الجمع للحاجة وهذه حاجة ظاهرة. إن كانت لا تجمع كما لو كانت صلاة الفجر أو كانت صلاة العصر آخر وقتها أو صلاة العشاء آخر وقتها، فثم قولان جمهور أهل العلم يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين، لأن شرط الوقت هو أهم الشروط، وهذا القول وهو قول الجمهور، وهو يقوم كما ذكرنا على أدلة الشارع التي جاءت وتتابعت في التأكيد على أهمية شرط الوقت. القول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا الحقيقة القول قوي أيضا، لأنه امتثال للنص ولأنه متلبس بعذر يمنعه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما كراهية الصلاة بحضرة الطعام وهي الشق الثاني في الحديث، فيمكن أن نقيدها بقيود. القيد الأول أن يكون هذا الطعام حاضرا، بمعنى أن يكون قد تم إعداد الطعام وتجهيزه، يعني بعض الناس مثلا الطعام يطبخ ثم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ليس المراد لا صلاة وأنت جالس في المكان الذي فيه الطعام، وإنما المراد لا صلاة بحضرة طعام يعني في الطعام المقدم الجاهز للأكل. ولذلك لا يجوز أبدا أن نتخذ مثل هذه الأعذار مسقطة للصلاة، قد يتطور الأمر لا لترك الصلاة في المسجد بل لما هو أعظم من ذلك، وهو تأخير الصلاة عن وقتها، وهذه كبيرة من الكبائر، يعني يخرج الوقت وهو لم يصلي بعد، نسأل الله السلام والعافية، ثم يبحث عن يعني بعض الموانع والأعذار ويردد لا صلاة بحضرة طعام. ثم إن هذا يا إخوة أيضا، وأنا هنا أنبه الإخوة والأخوات، إن هذا لا ينبغي أن يكون عادة للمرء فتجده لا يضبط وقت الطعام إلا على وقت الصلاة، وإذا جاء الطعام قال لا صلاة بحضرة طعام، فلا يكاد مثلا يحضر صلاة العصر لأن الطعام أصلا يوضع بعد أذان العصر، هذا غلط. المفترض أن نتهيأ، يعني لو كان الشخص لديه موعد، لديه موعد مع يعني جهة مهمة أو مع شخص مهم أو في أمر دنيوي يهمه، لا يمكن أن يزاحمه بشيء آخر، وتجده يبذل كل الأسباب للتهيؤ له والتبكير، ولو كان عنده موعد في المطار لخرج قبل ذلك بساعتين أو ثلاث. نحن نريد فقط أن يقدم طعامه أو يؤخره عن وقت صلاته فيتهيأ لهذه الصلاة، لأنه يقابل ربه سبحانه وتعالى. هل هناك مقابلة أو موعد أعظم من هذا الموعد؟ لا يمكن أن نتصور ذلك يا إخوة إطلاقا. فأنت كلما ذكرت أن لك موعدا مع الله جل وعلا عندما تقابله وتلقاه بين يديه في صلاته، وهذا الموقف كما ذكرنا هو أعظم الموقف في هذه الحياة الدنيا، أعظم المواقف، ليس هناك موقف أعظم من أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. استحضار هذا الموقف وإجلاله لا شك أنه يدفع ويفتت كثير من هذه المكروهات والمفسدات، لأن المرء سيسعى دوما أن يكون في أحسن حال. إذا انضاف إلى ذلك العلم بالأحكام الشرعية وبالسنة النبوية لخير البرية عليه الصلاة والسلام، كان ذلك نورا على نور، فلا يكاد المرء يخطئ عندئذ معروفا ولا يقع في منكر. أيضا لابد أن يكون الطعام مما يقدر على تناوله حسا وشرعا، يعني بمعنى أحيانا الشخص يكون صائم فلا قيمة لحضور الطعام في مثل تلك الحال، سواء كان صومه فرضا أو نفلا، أو يكون هناك مانع حسي يكون مريض يكون مريضا، أو يكون هناك ما يمنعه من أكل هذا الطعام، فعندئذ إذا لا قيمة لمثل هذا المانع. إذا حضور الطعام يكون كما ذكرنا لما يمكن تناوله حسا بحيث يكون جاهزا لا مانع من تناوله، وشرعا بحيث لا يكون صائما أو نحو ذلك. أضاف بعض الفقهاء أيضا تتوق النفس إليه، تتوق النفس إليه، فلو لم يكن الشخص يتوق إلى الطعام، الطعام حاضر ولا مانع، ولكنه لا رغبة له فيه، لا رغبة له فيه. وهذا القيد الذي ذكره الحنابلة وغيرهم له وجه الحقيقة، لأن المقصد ظاهر من مثل هذا المنع لما في ذلك من اشتغال الذهن وانصراف القلب وعدم الخشوع أو ضعف الخشوع في مثل تلك الحال. فإذا كان شخص لا يعبأ بهذا الطعام، ربما لا تلتفت نفسه له، ربما يكون ممن لا يحب مثل هذا الطعام، أو شخص ليس جائعا، فكيف نقول عندئذ أن لك عذرا في ترك الصلاة؟ هذا كما ذكرنا غير وارد في مثل تلك الحال. هل هذا النفي لا صلاة نفي للصلاة، هل هو نفي للصحة أو للكمال؟ يعني لو صلى وهو يدافعه الأخبثان، أو صلى وهو بحضرة طعام، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، نعم، هذا قول الجمهور، كما أنتم الآن جمهور اتفقتم على هذا الرأي، فيرى الجمهور أنه نفي للكمال، فيكره للمرأة أن يصلي في هذه الحال، لكن لو صلى فصلاته صحيحة. ومن أهل العلم من ذكر أن ذلك كائن على سبيل التحريم، وهو نفي للصحة، وذلك لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا تكون الصلاة في تلك الحال غير جائزة، يعني محرمة، كما أنها كذلك ليست صحيحة. هذا ما يعني تأدى به مثل هذا القول بناء على الحديث المتقدم قبل قليل. وهنا نشير، طبعا قول الجمهور الحقيقة يعني أقوى، لأنه الأصل وهو صحة هذه الصلاة، ولأن الشارع يستعمل هذا النفي كثيرا لنفي الكمال، وقد تقدمت لنا أمثلة في هذا الباب كثيرة، وربما يعني يكون فيما تم استعراضه كفاية عن إعادتها. وهل يقوم حال ما يقضي نهمته، أو أن قيامه يكون بعد فراغه من الأكل تماما، أو هو بمجرد اللقمة واللقمتين ليسد شيئا من جوعته؟ الأقرب الله أعلم أنه لا يقوم حتى يقضي من الطعام نهمته، يعني حتى لا يكون هناك تعلق بهذا الطعام، بحيث أنه يكون شبع منه أو كاد. وقد جاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة، فقال له ابن عباس: لا تعجل، لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وهذا هو الفقه، لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وهذا فقه. وفي الوقت نفسه أيضا سعى في هذه الشريعة ورحمة لتك توجد في شريعة أخرى تراعي النفوس وتعطيها حقها وتطلب منها مستحقها. وهذه الدابة أنت إن لم تعرفها لن تركبها، ولذلك إذا أقبلت فاركبها، وإذا أدبرت فعلفها. هذه هي النفس، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، تحتاج إلى مداراة ومراعاة. ولذلك تجد في الشريعة من هذا شيئا كثيرا، ولو جمعه جامع في بحث أو رسالة لوجد فيه من النصوص في مراعاة النفوس ما يعجب منه الخاص والعام. أيضا مما هو مكروه في الصلاة افتراش الرجل ذراعيه في السجود، افتراش الرجل ذراعيه في السجود، والافتراش بهذه الطريقة بحيث أنه يضع ذراعه على الأرض فيكون كما هو حال السباع، كما هو حال السباع. ولذلك جاء النهي عن أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود كما هو حال السبع أو كافتراش السبع، ذلك من حديث عائشة عند مسلم وغيره. وهذا يؤكد لنا ما تقدم من النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب. إذا مشابهة الحيوانات في الصلاة كلها من مواضع الكراهة التي أكد الشارع على الابتعاد عنها. أيضا تغميض العينين هذا من مواضع الكراهة كذلك التي جاء يعني أو قال بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم بكراهتها. قولهم بالكراهة هنا يقوم على كون هذا التغميض من فعل اليهود كما ينسبونه عنهم، ونحن أيضا كما نهينا عن التشبه بالحيوانات فنحن أيضا منهيون عن التشبه باليهود، وهم كالأنعام بل هم أضل كما قال الله تعالى. فإذا نهيت عن أن تتشبه بحيوان لم يكفر بالله وإنما هو يسبحه، علمت ذلك أو لم تعلم، فكيف بمن كفر بالله سبحانه وتعالى. هنا أقف وقفة وهي يا إخوة إنه من أعظم ما يعني ينبغي للمؤمن أن يملأ قلبه به أن يجل من أجل الله وعظمه، وألا يلتفت إلى من لم يقم لله قدره. والموازين الآن للأسف انتكست عند كثير من الناس، فتجده يجل من يجله أهل الدنيا ممن يملك منصبا أو مالا أو جاها ولو كان أسوأ الخلق مع ربه وأقلهم تعظيما له، بينما هو يحقر أخاه المسلم وبحسب امرئ من الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر، أي شيء أعظم من هذا؟ فهو يحقر أحيانا الشخص الفقير الكسير الذي ربما حط رحله في الجنة، بينما ذاك قد كتب في دركات النار، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك. إذا لا تغتر بهذه الحياة ولا بأهلها أو زخرفها، واعلم أن العزة لله ولرسوله ولمن أعزه الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا نشير في مسألتنا وهي مسألة تغميض العينين إنها وإن لم يصح فيها حديث على كراهة التغميض إلا أن السنة دالة فيما يظهر على أن المشروع في الأصل هو فتح العينين لا تطبيقهما لا تغميضهما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كما في صلاة الكسوف مد يده ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك لما رأى النار وصاحبة الهرة، وكذلك في حديث مدافعته للبهيمة التي كادت أن تمر بين يديه ورده أيضا عليه الصلاة والسلام للغلام والجارية، كل هذا يدل على أنه قد فتح عينيه ولم يغمضهما. ولذلك أشار ابن القيم في كتاب العظيم الهدي النبوي المسمى والمشهور بزاد المعاد إلى هذا، ثم قال وكرهه جماعة لأنه فعل اليهود، يعني تغميض العين، وأباحه جماعة ولم يكرهوه لأنه أقرب لتحصيل الخشوع. قال والصواب إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، يعني فتح العينين، وإلا فقد يكون مستحبا لا مكروها وهو أقرب لمقاصد الشرع. يعني إذا كان المرء يحتاج إلى تغميض العينين لأجل أن يخشع، مثل أن يكون في جهته ما يشغله من تصاوير أو من أناس أو من يعني أشكال وألوان، فإنه عندئذ إذا أغمض عينيه وكان ذلك له أخشع فليس مكروها، بل كما يقول ابن القيم قد يقال بأنه مستحب. وهذا الفقه الحقيقة، هذا الفقه. لماذا؟ لأن دائما الأمر الذي يعود إلى ذات العبادة يقدم على ما هو خارج عنها يعود إلى غيرها. وإذا كان المنقول عنه عليه الصلاة والسلام فتح عينيه في الصلاة، فإن هذا يحمل على الأصل، يحمل على الأصل والمعتاد، بحيث لا يكون هناك ما يشغل الإنسان. أما إذا كان ثم ما يشغله، فإن النصوص التي جاءت بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها ظاهرة بينة في أن ذلك ليس مانعا من تغميض العينين في مثل تلك الحالة. وهنا ربما يعني لا بأس نشير إلى مسألة الصلاة في الكنيسة، لا سيما أن الكنيسة فيها أيضا التصاوير وفيها ما يشغل الإنسان ونحو ذلك. الفقهاء اختلفوا فيها على أقوال، منهم من منع ذلك مطلقا وهذا مذهب مالك، ومنهم من أذن في الصلاة في الكنيسة مطلقا وهو قول لبعض أصحاب الإمام أحمد، وقول ثالث وهو مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره وهو قوي التفصيل، إن كان فيها صور لم يصلي فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، منقول عنه اختياره. من الأشياء المكروهة أيضا أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن ذلك من شعار الرافضة، فكرهه الفقهاء لما فيه من التشبه بأهل الباطل. ومنها أيضا يعني من المكروهات عقص الشعر. ما المراد بعقص الشعر؟ أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله، ليه وإدخال أطرافه في أصوله، وكفه أي الشعر، وكف ثوبه ونحوه أي نحو كف الثوب، وهو أيضا جمع الشعر على الرأس وشده بشيء حتى لا ينحل. وهذا كما لا يخفاكم يصنعه النساء كثيرا. ابن عباس رأى رجلا يصلي ورأسه معقوص من ورائه، قد جمع شعره وأدخل بعضه في بعض، فقام فجعل يحله رضي الله تعالى عنهما، فجعل يحله شعر هذا الرجل، وهذا الرجل يصلي، فلما انصرف الرجل من صلاته فقال ما لك ولرأسي؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا، مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه مسلم. وقال الترمذي كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره، والجمهور على كراهيته. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في ذلك والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، الشعر يسجد معه معك إذا سجد، فإذا كفه فإنه لا يسجد، وفيه امتهان له في العبادة، يعني يمتهن شعره في عبادة الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فتلك الجمادات هي تعبد الله تعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا كف شعره فإنه عندئذ لا يسجد معه. هل النهي هذا يشمل النساء؟ لأن بعض الأخوات أيضا تسأل، وهذا السؤال مما يتردد كثيرا. العراقي رحمه الله، الحافظ العراقي صاحب الألفية الشهيرة ومحدث معروف، قال وهو مختص بالرجال دون النساء، لأن شعورهن عورة يجب سترها في الصلاة، وفيه مشقة عليهن في عليها في نقضه، يعني على المرأة مشقة في أن تؤمر بنقضه للصلاة، وقد رخص لهن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينقضن شعورهن في الغسل، مع أن النقض أحوج لإيصال الماء، فهنا من باب أولى. هذا ما يتعلق بالمكروهات باختصار أيضا. ويعني يحسن بنا عندئذ أن ننتقل إلى ما يتصل بسجود السهو. ولعل الكلام على سجود السهو هنا مناسب، لأنه لما تكلمنا عن الأركان والواجبات والمسنونات والمبطلات كان من الواقع والمتوقع أن يقع الإنسان في الإخلال بشيء من ذلك، في أن يترك ركنا أو واجبا أو مسنونا، فهل يجبره وكيف يكون ذلك وما محل سجود السهو من ذلك؟ ومن المعلوم أن سجود السهو مما يجبر الخلل في الصلاة، لكن هذا له ضوابط وله أحوال. إن رأيتم أننا نقرأ أحاديث سجود السهو قبل أن نبدأ فيها، فلعل لدي 5 أحاديث، لعل يعني كل واحد منكم يقرأ حديثا. نعم، يبدأ صاحب اللاقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب سجود السهو. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه.
أحسنت. طيب، الحديث الثاني لعل الصف الأول أقرب. واضح؟ نعم.
صغير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر. قال ابن سيرين: سماهما أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد متكئا عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أسابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى.
شوف كيف الدقة يعني في الرواية الآن، دقة عجيبة الحقيقة، وهذا من حفظ هذا الدين سبحان الله. نعم. ووضع خده الأيمن على ظهر خده، وخرجت السرعان
من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس.
قال: لم أنس ولم تقصر.
فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، أي محمد بن سيرين، ثم سلم فيقول.
أحسنت. طيب، حديث عمران بن حسين. من يقرأ تفضل.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، أخرجه مسلم.
أحسن. طيب، جميل. هذا حديث ابن مسعود. تعطيها اللاقط. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إن إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين متفق عليه.
أحسنت. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. الحديث. ثم لدينا حديث أبي سعيد الخدري. من يقرأ حديث أبي سعيد؟ تفضل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري
نعم.
فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت
ترغيمان
للشيطان.
أحسن ترغيما للشيطان أخرجه مسلم. هذه الأحاديث الخمسة تقريبا كما يقول الخطابي هي المعتمد في باب سجود السهو، وثم أحاديث أخرى يسيرة لكن هذه عليها المعول. وفي السهو مسائل، المسألة الأولى أسباب السهو. أسباب السهو من خلال هذه الأحاديث يتبين أنها لا تخرج عن ثلاثة أسباب تقريبا. السبب الأول إما أن يكون زيادة أو نقصا أو شكا، إما زيادة أو نقص أو شك. وهذه الأسباب الثلاثة دلت عليها الأحاديث المتقدمة. فالزيادة جاءت في يعني بعض الأحاديث من أحاديث ابن مسعود المتقدم قبل قليل، وهذا دال على أن الزيادة أحد أسباب سجود السهو. النقص مما يدل عليه حديث ابن بحينة، حديث ابن بحينة الذي أيضا تقدم معنا قبل قليل. هذا حديث ابن بحينة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إيش النقص هنا؟ التشهد الأول، لأنه قام ولم يجلس. فإذا كان ثم نقص فإن هذا من أسباب سجود السهو، كما أنه سيأتينا من مواضع سجود السهو قبل السلام. الثالث أن يكون ثم شك، والشك يا إخوة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون شك من غير ترجح أو يكون شك مع ترجح. فإن كان شكا من غير ترجح كحديث أبي سعيد الخدري فإنه عندئذ يسجد للسهو ويكون ذلك قبل السلام، وإن كان مع ترجح كحديث ابن مسعود فإنه يسجد بعد السلام. هذه المواضع هي مواضع سجود السهو وأسبابه أيضا، وسنشير إلى المواضع الآن على يعني اختصار. لكن نقول حكم سجود السهو مشروع، والمشروع يطلق فيراد به المستحب ويراد به الواجب عند الفقهاء. وهذا يعني يشير إلى مسألة، وهي هل يشرع سجود السهو على ترك المسنون أم لا؟ حقيقة هذه المسألة مما ذكره الفقهاء، وقالوا إذا ترك الإنسان قولا أو فعلا من المسنونات وكان قد اعتاد على فعله فإنه يستحب له أن يسجد سهوا لتركه. وقد جاء في ذلك حديث لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، والحديث عند أحمد وابن ماجه وفيه ضعف الحقيقة لا يقوم معه الاستدلال. وقد أشار ابن حجر في بلوغ المرام إلى ضعفه، وجاء في صحيح مسلم مرفوعا إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا عام، يشمل المسنون والواجب، وإنما يقيد هذا بمن كانت له عادة. أما من لم تكن عادته أن يأتي بهذه السنة لأنها غير واجبة أساسا، فلذلك قد يكون بعض الناس أصلا لا يأتي بها، مثل رفع اليدين إذا أراد أن يكبر لتكبيرة الإحرام، أو إذا رفع رأسه بين الركوع رفع يديه، لو ما رفع يديه هل يسجد للسهو وهو لا يعتاد ذلك أصلا؟ نقول هذا لم يطرأ على باله، يعني ما جاء السجود السهو إلا في الحالة التي تذكر فيها هذه السنة، فنقول عندئذ لا يسجد للسهو. لكن شخص معتاد وتركها مرة فإنه عندئذ لو سجد للسهو كان لذلك وجه عند الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم. هل يشرع ذلك في جميع الصلوات سجود السهو؟ الضابط يا إخوة أنه مشروع في كل صلاة فيها سجود. أما إذا كان الصلاة إذا كانت لا سجود فيها فإنه لا يسجد للسهو فيها. مثل ماذا؟ صلاة الجنازة. مثل صلاة الجنازة، لأنه في حقيقة الأمر هذه الصلاة لم يشرع فيها سجود من أصله، فكيف نشرع فيها سجودا في جبرها؟ يعني في أصلها لا سجود، فكيف يشرع ذلك في جبرها؟ وكذلك لو كان سجود مثلا تلاوة أو سجود شكر، لو شخص في سجود التلاوة سهى فنقول يسجد السهو؟ قالوا هذا لا يتصور أيضا. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى أن يكون الجبر أكثر من الأصل. سجود التلاوة سجدة واحدة وسجود السهو سجدتان، بل ومعهما سلام، ولذلك هذا لا يتصور. ومثله قالوا لو كان سهى في سجود السهو، نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس يسهو في صلاته، فإذا سجد للسهو سهى، كيف يسهو في جزء؟ يعني مثلا سجد ثلاث سجدات، أو سجد سجدة واحدة، أو سجد ثم رفع ولم يذكر شيئا، صورتم؟ فإن هذا كله لا يشرع فيه سجود السهو، لأنه سيؤدي إلى التسلسل. تخيل أنه كل ما سجد السهو سهى، فيظل يسجد. ونسأل الله لا يبتلينا بهذا. وهذا الحقيقة كثير من الناس ربما لا يسلم في صلواته من أن يسجد للسهو لانشغاله بالدنيا وضعف الخشوع. نسأل الله أن يعني يعيننا وإياكم على أن نقوم في يعني بهذه الصلاة حقا ومستحقا. من المسائل أيضا التي قد ترد، أنه كيف نوجب سجود السهو في الصلاة النافلة إذا كانت عن ترك واجب مع كونها نافلة؟ أسألكم، الصلاة نافلة تركت فيها واجبا، كيف نقول بأنه هنا يجب عليك أن تأتي بسجود السهو مع أنها نافلة؟
هي نافلة، لكن الصلاة وإن كانت نافلة المتروك واجب والواجب يجب،
لكن الصلاة في أصلها نافلة.
نقول مثلا الوتر.
نعم، يعني حتى لو كانت سنة راتبة وتركت فيها أحد الواجبات. نعم،
يجب بالواجب.
هل يجب هذا؟ هل يجب سجود؟ أو نقول إن سجود السهو يجب في الفرائض ويستحب في النوافل؟ ما رأيكم بهذا القول؟ هذا غير وارد. لماذا؟ لأنها وإن كانت نافلة فإن الواجب على المرء أن يأتي بها بهيئتها الشرعية، لأن الإتيان بها كيفما اتفق نوع من الاستهزاء والتغيير في العبادة. ولذلك يقال له وإن كانت نافلة فإما أن تأتي بها كما أمر الله أو تتركها، صورتم؟ ولذلك يجب عليه أن يجبر سجود السهو فيها لما يترك فيها من واجبات. مواضع سجود السهو التي أشرت إليها قبل قليل، قيل إن محله كله قبل السلام، أي سجود سهو قبل السلام، وهذا مذهب الشافعية. أما الحنفية فقالوا بعكسهم، قالوا بعد السلام. وثم قول ثالث إن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وقول الرابع إن كان عن نقص سجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام، وهذا مذهب المالكية. هذا مذهب، وهو جزء من القول الذي يلي، لأن القول الذي يلي قال إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام، وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام، وإن كان عن شك فإنه يتحرى الصواب، فإن غلب على ظنه يعني مال إلى أحد الأمرين عمل به وسجد بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه استوى عنده الأمران فإنه عندئذ يسجد قبل السلام ويبني على اليقين. وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذا القول واختاره شيخ الإسلام، وهذا القول عندي هو أظهر الأقوال، لأن فيه جمعا بين النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد جبرا للنقص حين ترك التشهد الأول في حديث ابن بحينة، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام لما زاد ركعة خامسة في حديث ابن مسعود سجد متى؟ بعد السلام. ومثل كذلك في حديث اليدين سجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه سلم بعد ركعتين، فصار التسليم زائدا، فلذلك لا يناسب، وهذا من حيث المعنى، أن يجمع بين زيادتين، فلذلك قالوا يأتي بالسجود بعد السلام لا قبله. أما إذا كان قد شك فإنه يتحرى ويعمل بما يترجح له. وهذا فيه حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه، فإن لم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فقد جاء معنا في ذلك حديث ماذا؟ الحديث الأخير، حديث أبي سعيد الخدري. لاحظ الحديث: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لماذا؟ لأنه لم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا أنه ما يدري، شفعنا له صلاته، صار ست بدل خمس لأنها رباعية فتكون مشفوعة، وستا عندئذ ليست. إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، إن كان لم يزد كانت ترغيما للشيطان وردا له، لأنه إنما يوسوس. وهذا من حكم سجود السهو التي لم نشير إليها، إن فيه ترغيم للشيطان وقطع يعني ما يوسوس به. مسألة: من سهى مرارا هل تكفيه سجدتان أم لكل سهو سجدتان؟ جاء في النص أو جاء في الحديث هذا لكنه لم يصح، فيكفيه سجدتان لأن السجدتين تجبران كل ما فات، لأن السجدتين تجبران كل ما فات. هل يلزم المأموم أن يسجد للسهو؟ الظاهر أنه لا يلزم المأموم ذلك إلا تبعا لإمامه، وهو قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة. الحقيقة معي هنا ورقة في سجود السهو، هذه الورقة نافعة، وهي عبارة عن مشجرة من فقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ في هذه الورقة ذكر الأسباب: الزيادة، النقص، الشك، وجمع تقريبا هذه الحالات. فقال: الزيادة إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فإذا يعني ناسيا، فإذا لم يذكر هذه الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود سهو بعد التسليم. طيب، إن ذكر هذه الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو بعد السلام، يعني في أثناء الركوع الزائد ذكر، فإنه يرجع عنها، ما يتم هذا الركوع أو السجود. طيب، قال: أما إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا، وهذه من حالات الزيادة، إن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، لكن إن لم يعني أو إن ذكر بعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث زمن يسير، فإنه يرجع ويكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين. هذا فيما يتعلق بالزيادة. في النقص، النقص لا يخلو، إما أن يكون نقصا للأركان أو نقصا للواجبات. إن كان نقصا لتكبيرة الإحرام فلا صلاة له، وإن كان نقصا يعني ترك شيئا غير تكبيرة الإحرام، فإذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية التغت الركعة الأولى وقامت هذه مقامها، ويسجد للسهو بعد السلام. فأما إن لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، ثم يسجد للسهو بعد السلام. أما الشك وهو التردد بين الأمرين، هذا الشك لا يخلو من حالتين كما ذكرنا قبل قليل: أن يترجح أحد هذين الأمرين فيعمل بما ترجح عنده ويسجد بعد السلام، ألا يترجح ذلك فيستوي عنده الأمران، فإنه عندئذ يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد للسلام للصلاة عفوا للسهو قبل السلام. هذا فيما يتعلق بالشك. وقد تكلمنا عن النقص قبل قليل، نقص الأركان، وبقي نقص الواجبات. إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة، إن ذكره قبل أن يفارق محله في الصلاة أتى به، يعني مثلا نسي أن يسبح في السجود وهو لما يرفع بعد يسبح قبل أن يرفع، إن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته وبعد ذلك يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. إن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع عندئذ إليه، بل يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، لأنه نقص كما تقدم. هناك تفصيلات أخرى لا يتسع المقام لذكرها. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.